الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة أن طلب العلم يحتاج إلى صبر عظيم، لا سيما في هذه الأزمان التي لا تعين على طلب العلم. فأنصح نفسي وإخواني طلاب العلم بالصبر على طلب العلم وعدم الفتور والتضجر من الاستمرار في طلبه. فأنت يا أخي طالب العلم إن صبرت على طلب العلم فأنت أولا في أجر عظيم، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثانيا، إنك لا تبلغ الكمال من التزكية ومن الرفعة ومن العاقبة الحسنة إلا بالاستمرار والصبر على طلب العلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا تبلغ الكمال ولا تبلغ العاقبة الحسنة إلا بالصبر واليقين. فما سمعت في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل في كتابه الكريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فبين ربنا في هذه الآية أن العاقبة الحسنة إنما تكون بالصبر وبالتقوى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالصبر في هذا الزمان لطلب العلم مهم جدا، وما تقهقر من تقهقر من طلاب العلم، وما فتر من فتر من طلاب العلم إلا بفقدانهم لهذا الخلق الكريم، ألا وهو الصبر والاستمرار في طلب العلم النافع. ما جاهدوا أنفسهم وما صابروا أنفسهم فكان منهم الانصراف والعزوف عن هذا الطريق، طريق العلم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي زاد المعاد لهدي خير العباد أن مراتب جهاد النفس أربعة: أولها مجاهدتها على تعلم الهدى ودين الحق الذي به فلاحها وسعادتها. هذا أول مرتبة أو هذه أول مرتبة من مراتب جهاد النفس، أن تجاهد نفسك على تعلم الهدى ودين الحق. فالعلم أيها الإخوة يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر في الجلوس له، تجلس في حلقات العلم وبين العلماء وطلاب العلم، يحتاج منك إلى وقت تفرغ من وقتك، يحتاج منك إلى تدوين تدون العلم، هذا كله يحتاج منك إلى مجاهدة ومصابرة، يحتاج منك إلى حفظ تحفظ ما تعلمت، يحتاج منك إلى عمل، مجاهدة عظيمة، لكن من ورائها العاقبة الحسنة. وكذلك العلم يحتاج منك مجاهدة في ترك كل ما يصدك عنه من زخارف هذه الحياة الدنيا، من زخارف هذه الحياة الدنيا. فنحن في زمن قد كثرت فيه فتن الدنيا، وقد تنافس الناس في ذلك وتركوا التنافس في أمر الآخرة، فلا يؤثر عليك هذا الأمر وهو الاهتمام بشأن الحياة الدنيا وزينتها. فإن طلب العلم يحتاج منك إلى زهد وإلى بعد عن منافسة أهل الدنيا. ولذلك جاء عن شعبة رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث قال: من طلب الحديث أفلس. فطلب العلم يحتاج منك إلى صبر في التفرغ للعلم وترك زخارف هذه الحياة الدنيا. وليس معنى هذا أن تترك الكسب وأن تترك ما تعمل به في إعفاف نفسك وإعفاف أهلك، ولكن المراد ألا تكرس جل جهدك في هذه الدنيا على حساب طلب العلم والجلوس في حلقات العلم وفي حلقات الذكر. فهذا يحتاج منك أيضا إلى صبر. ولا يضر كلام الناس أن فلان ما عنده فلة أو ما عنده عمارة أو ما عنده سيارة أو ما عنده كذا وكذا من زخارف هذه الحياة الدنيا، لا يضرك هذا، يكفيك فخرا أن يقول الناس فلان يحفظ كتاب الله، والله هذه الكلمة خير لك من الدنيا وما فيها. يكفيك فخرا أن يقول الناس فلان يعلم الناس، يفقه الناس، يستفيد منه الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدرس أبناء المسلمين، يحفظ من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من رياض الصالحين، من العمدة، من البلوغ. يكفيك فخرا أن تكون هذه منزلتك. فينبغي عليك أن تصبر على طلب العلم وألا تؤثر فيك ما هو حواليك أو لا يؤثر فيك ما هو حواليك من التنافس على هذه الحياة الدنيا. هذا يحتاج منك إلى صبر، يحتاج منك إلى صبر ومصابرة. فهذا كله يدخل في هذا المعنى. كذلك احذر من الفتور في طلب العلم، فإن بعد الفتور الترك، ترك طلب العلم. والفتور في طلب العلم له أسباب، فمن أسباب الفتور والتضجر من طلب العلم الإكثار من الدروس والحفظ وكذلك مراجعة إلى غير ذلك، فلربما تمل النفس بسبب هذا، تكثر عليها من الحفظ ومن المراجعة بحيث أنها تمل فتترك، تدرس قليلا وتداوم خير من أن تدرس كثيرا وتترك. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، تداوم على العمل لكن هذه المداومة وإن كانت قليلة مستمرة، فهذا أمر مهم جدا. فإن بعض الطلبة يشتكي من هذا، قل عندي فتور، ولو تتبعت أمره لوجدت السبب في ذلك أن معه 10 دروس أو 7 دروس أو 8 دروس أو أقل من ذلك أو أكثر، فهو يرى عدم الفائدة، يرى عدم الفائدة لأنه كثف على نفسه، فلا يستطيع يراجع هذا الدرس أو يراجع هذا الدرس، وربما تختلط عليه المعلومات فيصاب بإحباط وفتور. فأنصح طالب العلم أن يأخذ اليسير من الدروس مع الاهتمام. لو تأخذ يا أخي في اليوم 2 أو 3 دروس مع إتقان، مراجعة قبل الدرس، مراجعة بعد الدرس، حفظ وفهم وسؤال عما أشكل عليك في هذا الكتاب، خير لك من أن تدرس 7 كتب أو 6 كتب وأنت تأتي أول الدرس بدون مراجعة. إذا انتهى الدرس تغلق الكتاب وتضعه على الرف، وهكذا يأتي اليوم الثاني وأنت لم تراجع شيئا ولم تحفظ شيئا ولم تذاكر شيئا. فلا شك أن الشخص إذا مرت عليه فترة وهو على هذا الحال ويرى من نفسه عدم الحفظ وعدم الفهم، ربما يصاب بالملل ويصاب بالفتور والتضجر. ومن أسباب كذلك الفتور في طلب العلم حجة البعض أنه لا يفهم وأنه لا يحفظ، وهذا من تلبيس الشيطان ومن خطوات الشيطان حتى يصرفك عن طلب العلم، فلا يكون هذا سببا في انصرافك عن طلب العلم. في البداية جاهد نفسك تحفظ الشيء القليل، وبالاستمرار والمداومة ييسر الله عز وجل لك الحفظ والفهم. ولذلك يقول القائل: اصبر ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألم ترى الحبل قد أثر، أو ألم ترى أن الحبل قد أثر، ألم ترى أن الحبل بتكراره، نعم ألم ترى أن الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. الحبل لو كل يوم يمر على صخرة صماء، كل يوم يمر على هذه الصخرة الصماء، مع التكرار والزمن والوقت يؤثر على هذه الصخرة، فكيف بك أنت أيها الإنسان يا من خلقك الله عز وجل وجعل فيك القلب والعقل والوعي والفهم والإدراك؟ فينبغي عليك ألا تضجر من عدم الفهم وعدم الإدراك، بل تدعو الله وتستمر، فبعد حين إن شاء الله يفتح الله عز وجل عليك، يفتح الله عز وجل عليك وتحفظ وتفهم. لقد كان العلماء ربما يجلسون السنوات في كتاب أو في باب واحد من أبواب العلم حتى يفهمونه، كما جاء عن الإمام أحمد جلس الفترة الطويلة في دراسة أبواب الحيض حتى فهمها، وكذلك كثير من السلف كانوا يصبرون على العلم ويقرؤون ويكررون حتى يرسخ العلم في أذهانهم. فهذا أمر مهم جدا. ألا تنصرف عن طلب العلم بهذه الحجة، بل عليك أن تصبر وتجاهد نفسك. كذلك من أسباب الفتور عن طلب العلم والانصراف عنه سوء الظن بالعلم، فإن كثيرا من الناس يسيء الظن بالعلم ويقول ماذا سأستفيد إذا جلست في حلقة علم، خير لي أن أذهب وأعمل عملا دنيويا، ويسيء الظن بالعلم. وهذا من ضعف اليقين، من ضعف اليقين. وكما سمعت قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أين أنت من الآيات الكثيرة والأحاديث المتكاثرة في فضل العلم والعلماء؟ أليس عندك يقين بما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ألم يكن عندك يقين بقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وغيرها من الآيات الكثيرة في فضل العلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أين أنت من مثل هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتى تسيء الظن بالعلم؟ فاعلم أن رفعتك وسعادتك وعاقبتك الحسنة إنما هو باستمرارك في طلب العلم، باستمرارك في طلب العلم، ولا تسيء الظن بالعلم، وأنه لا فائدة من العلم أو من الجلوس أو من الاستمرار في طلب العلم. لا تسيء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب هلاك. إذا أسأت الظن بالعلم فستنصرف عن العلم وتبقى على جهلك وضلالك، وهذا هو الهلاك. الهلاك أن يبقى العبد على الجهل وعلى الضلال، هذا هو الهلاك بعينه. فلا تسيء الظن بالعلم، بل اعلم أن بجلوسك في حلقات العلم أنت في تجارة رابحة، أنت في تجارة رابحة، حسنات، أجور عظيمة، رفع للجهل، رفعة في الدنيا والآخرة، وغير ذلك من الأجور العظيمة في من جلس في مجالس العلم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نبتعد عن كل سبب يؤدي إلى انصرافنا عن طلب العلم، والصبر، نصبر على طلب العلم، نجاهد أنفسنا. بعضهم ربما لا يصبر المواصلة من طلب العلم بسبب موقف من شيخ أو من طالب أو من كذلك صديق: لماذا فلان قال كذا ولماذا فلان فعل كذا؟ يا أخي هذا يحتاج منك إلى صبر. الشيطان ربما يحدث لك مثل هذه المشاكل ومثل هذه الأمور كي يصرفك عن طلب العلم، فأنت من أجل العلم توطن نفسك وتتواضع وكذلك تخضع للحق وللنصيحة، فلا يصرفك شيء عن طلب العلم. فهذه نصيحة لإخواني أن نستمر في طلب العلم، وليس العلم محصور في دورة علمية فقط، لا، هذا يكون كحافز لك على طلب العلم. الشهر هذا أو الشهر والأسبوع أو الأسبوعين، هذا كحافز لك وتنشيط لك في الاستمرار في طلب العلم. فأنت إن استطعت أن تواصل بعد الدورة فهذا أمر مهم جدا، يسر الله لك ذلك. وإن لم تستطع، عندك أشياء في بلدك، في قريتك، في كذلك منطقتك، لا بأس، تذهب ولا تقطع العلم، لا تقطع العلم، واصل العلم، جلوس مع إخوانك أهل السنة طلبة العلم في بلدك، حلقات العلم والقرآن، حفظ الأحاديث، سماع الأشرطة من أهل العلم السلفيين المعروفين الراسخين. فهكذا أيها الإخوة نستمر بطلب العلم، كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. قيل له يا إمام إلى متى وأنت تكتب وتدون وتطلب العلم؟ قال إلى المغبرة، من البحبرة يعني من الكتابة، كتابة العلم، إلى أن أوضع في قبري. فهكذا ينبغي أن يكون كل طالب علم يطلب العلم منذ ابتدائه فيه إلى أن يتوفاه الله عز وجل، فهو في عبادة عظيمة لا ينقطع عن طلب العلم. وإن انقطع فترة لأمر لا بد منه، ظرف ما، مرض أو شيء، يستأنف ويواصل حتى لا يضيع علمه ولا يضيع نفسه. حفظ القرآن، بعضهم يحفظ القرآن فإذا به ينسى القرآن، يحفظ بعض المتون فإذا به ينسى هذه المتون، بسبب ماذا؟ بسبب انقطاعه عن طلب العلم. وإلا لو تعاهد هذه المحفوظات وقرأها بين فترة وأخرى لبقيت معه، لكن بسبب انقطاعه عن طلب العلم وفتوره عن طلب العلم فهذا أدى إلى نسيانه لكثير من العلم. فهكذا أيها الأخوة، الاستمرار في طلب العلم، والصبر، الصبر على العلم، نصبر على العلم وعلى حلقات العلم، ونعلم أننا في طريق شاق يحتاج منا إلى صبر، فتأتي الابتلاءات من هنا وهناك، لا يصرفك شيء عن طلب العلم أبدا. استمر في طلب العلم، في الحفظ، في المراجعة، في الدعوة إلى الله عز وجل، في العمل بالعلم، فبهذا تكون سعادتك، تكون عاقبتك الحسنة. فهذه نصيحة، والله أنا أولا من يحتاج إلى هذه النصيحة، ثم أقدمها لإخواني ألا نفرط في العلم وفي الاستمرار في العلم، وألا نفتر عن طلب العلم. ومن شعر بفتور يبحث عن سبب هذا الفتور، قد يكون بسبب تراكم المحفوظات عليه، قد يكون بسبب كذلك بعض الأشياء التي تعترضه في طريق العلم كعدم إخلاصه، أو كذلك بعض الأمور التي تحدث بينه وبين إخوانه. المهم يفتش عن هذه الأسباب حتى يتخلص منها ويعود إلى هذا الخير الذي عليه وهو طلب العلم. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.